وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع احتياجات سكان القطاع. لكن الكيان الإسرائيلي ما زال يعرقل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما ظهرت بوادر خلافات بين تل أبيب وواشنطن حول الدور الأخير في تنسيق عملية المساعدات. ففي وقت سابق أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن مركز التنسيق المدني العسكري يتولى الآن بدلا من الكيان المحتل دور الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل جزء من النقاش، لكن القرارات بيد الهيئة الأوسع في مركز التنسيق المدني العسكري وفق تعبيره. لكن سرعان ما رد مسؤولون إسرائيليون على الأمريكيين، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن واشنطن ستكون جزءا من عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن العملية ستتم بالتنسيق مع تل أبيب التي تهندس المجاعة ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر. الإعلام العبري قال أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إدخال المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى القطاع، وكل قرار بهذا الشأن سيجري تنسيقه والتصديق عليه بالكامل داخل الكيان الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما تتزايد الانتقادات الدولية لتأخر وصول المساعدات إلى القطاع، إذ تقول حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكيان الإسرائيلي يخرق البروتوكول الإنساني للاتفاق، وأن متوسط الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 145 شاحنة من أصل 600 شاحنة تم الاتفاق عليها.
أعلن مجمع ناصر الطبي بغزة أنه استقبل اليوم جثامين 15 شهيدا كانت محتجزة لدى الاحتلال، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين. وتعد هذه الدفعة السابعة من جثامين الشهداء التي استسلمها الجانب الفلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 من أكتوبر الماضي. منظمة الأدلة الجنائية في غزة قالت من جهتها إن الفرق المختصة لاحظت أثناء المعاينة الظاهري لعدد من الجثامين وجود شقوق جراحية وخياطة تمتد من الصدر حتى البطن، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تثير الشكوك حول أسباب إجراء تلك العمليات على الجثامين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة براشيت بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وقبل ذلك أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شهيدين إثر غارة إسرائيلية في منطقة راشيا الوادي في البقاع شرق لبنان، كما أصيب سبعة أشخاص صباح اليوم في اعتداء آخر استهدف سيارة بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان. أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ خليل رزق أن الشعب اللبناني قدم تضحيات عظيمة على مختلف الصعد، لا سيما الجوانب المادية، مشيرا إلى أن دماء الشهداء وجرح الوطن تثبت عظمة هذا الشعب وصموده أمام العدوان. وقال الشيخ رزق خلال الحفل التكريمي الذي يقيم في بلدة البابلية: لابد أن ننحني إجلالا وإكبارا أمام هذا الشعب الجبار والعظيم. صعد المستوطنون اليوم من اعتداءاتهم وهجماتهم في الضفة الغربية المحتلة مستهدفين الفلسطينيين وممتلكاتهم لا سيما المزارعين منهم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 14 شخصا في اعتداءات على المزارعين والصحفيين والمتضامنين جنوب مدينة نابلس. من جهته أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الاعتداء الإجرامي الذي شنته قطعان المستوطنين ضد المزارعين في نابلس يفضح الوجه الحقيقي لفاشيات الاحتلال، كما شدد شديد على أن الاستهداف الممنهج للمناطق الزراعية يمثل محاولات يائسة لاقتلاع المزارعين من أرضهم وتدمير مصادر رزقهم ضمن مخطط استيطاني واسع يرمي إلى الضم والتهجير والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية. كشفت حكومة صنعاء عن تنفيذ عملية نوعية أدت إلى تفكيك شبكة تجسسية تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة تجمع CIA الأمريكي والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية، وتتخذ من الأراضي السعودية مقرا لها. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن العملية جرت على عدة مراحل بعد رصد وتحريات كافة القوات الأمنية ومتابعة دقيقة مكنت الأجهزة الأمنية من كشف مخططات عدوانية تستهدف البلاد. بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد ويستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. كما دعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام إلى الالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل خلق اتفاق وقف إطلاق النار ويقصف وينسف منازل في قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق في بنت جبيل والبقاع بجنوب وشرق لبنان. إصابات في صفوف المواطنين جراء اعتداء المستوطنين في نابلس بالضفة وحماس تعتبر مخططا للضم والتهجير. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات النيابية العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركات السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراق صدام حسين، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة تقف في مقدمتها التدخلات الأمريكية والأجنبية الفاضحة.
وسنركز في حلقة اليوم مستمعينا الأفاضل الضوء على تدخلات اللاعبين الأجانب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات، وسنتعرف على حقيقة دور المبعوث الأمريكي الجديد مارك سافايا، 40 عاما، وهو رجل الأعمال من أصل عراقي، وأثار قرار تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، حيث ينظر إليه كدلالة على توجه أمريكي جديد للتعامل المباشر مع الملف العراقي بعيدا عن القنوات الدبلوماسية المعتادة، في حين يرى مراقبون أن خلفية سافايا التجارية وولائه السياسي وأصوله العراقية تمنعه مدخلا مرنا للمشهد العراقي المعقد، ولكن هناك من يظن العكس.
ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يشهد العراق تصاعد الضغوط الأمريكية، وهناك تحذيرات مفادها أنه في حال مشاركة بعض الجماعات التابعة لمنظمة الحشد الشعبي العراقي فالحكومة المقبلة قد لا تعترف واشنطن بالنتائج. ويرى المراقبون أن الهدف من هذه الضغوط والتحركات الأمريكية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية هو الحد من نفوذ وتأثير الحشد الشعبي على الموازين السياسية الداخلية في العراق.
الضغوط والتحديات المتزايدة للولايات المتحدة على الساحة العراقية بدأت تتجلى، حيث أعلنت واشنطن مؤخرا أنها ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات العراقية، لا سيما شركة المقاولات الهندسية العامة المدرجة على القائمة السوداء الأمريكية. في الوقت نفسه يشير تقرير المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط أو غرب آسيا إلى احتمال عدم اعتراف أمريكا بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وعدم التعاون أو التعامل مع أي حكومة قد يكون لأعضاء منظمة الحشد الشعبي حضور فيها.
وهذا أعزائي الكرام يأتي كجزء من الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن للحد من دور القوى التابعة لهذه المنظمة. الضغط الأمريكي في هذا المجال ليس شيئا جديدا، حيث صنفت واشنطن حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي عليه السلام في إطار ما اعتبرته منظمات إرهابية أجنبية. قبل ذلك أيضا أدت الضغوط الأمريكية إلى تأجيل اتخاذ القرار بشأن مسودة تعديل قانون منظمة الحشد الشعبي في البرلمان العراقي الحالي وإحالتها للبرلمان والحكومة القادمة.
كشف محمود المشهداني رئيس البرلمان الحالي في العراق أيضا أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى القادة السياسيين في العراق وعارضت تبني هذا المشروع الأولي لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الضغوط الأمريكية. نستمع إلى الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية، يعني قواتها تعتبر يعني قوات وطنية وتشكل حاجز أمام أي ضعف للنظام السياسي في العراق. يعني أي حديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية أو لن تتعامل مع أي حكومة قد تشمل يعني أعضاء الحشد الشعبي، هذا كله يأتي في إطار مشروع التدخل في شؤون العراق. هناك تقرير يعني للمركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط، يعني هو يقول سياسة الغربيين الذين يسمحون لأنفسهم بالتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للعراق وفرض نوع من الحكومات على هذا البلد تتماشى مع مشاريع الغرب في العراق، وخاصة مشروع الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط الجديد، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز نظام الاحتلال أو كيان الاحتلال الإسرائيلي وتسييده على دول المنطقة. التجارب أثبتت أن الحشد الشعبي يدعم اختيار الشعب وحفظ سيادة العراق أمام أي تدخل، لذلك فإن هذه التصريحات الغربية تمثل تمهيداً للتأثير والضغط على التيارات والقوى السياسية العراقية للتخلي عن الحشد الشعبي وتصويره كمؤسسة غير مرغوب فيها، بحيث يعتبر أي جهد لتمكينه أيضاً أمراً غير مرغوب فيه، وقد يؤدي هذا إلى دخول العراق في نفق العزلة الدولية كما هم يريدون يعني ويخططون. فيما يتعلق يعني بكيفية مواجهة هذا المشروع الأمريكي، أنا أعتقد من الضروري أن يعني تتحد القوى والأحزاب السياسية العراقية وترفض الخضوع والاستسلام لمطالب أمريكا بدون شك. يعني تعتبر أمريكا الحشد الشعبي عائقا كبيرا أمام استمرار وجود قواتها في العراق، خاصة وإن واشنطن تعتبر العراق قاعدة لإدارة مصالحها السياسية والأمنية في المنطقة. الانتخابات هي خيار شعب العراق، ويجب على صناديق الاقتراع أن تحدد المستقبل، ولا بد من اتفاق بين التيارات والقوى السياسية العراقية بشأن تقديم رئيس الوزراء، وسيتولى طبعا رئيس الوزراء إدارة الأمور مع حكومته، وسيشرف البرلمان على أدائه.
ما مستمعي إذاعة طهران، الضغوط الأمريكية لن تنتهي بهذه الطريقة، وقد تلجأ واشنطن إن وجدت إلى ذلك سبيلا لتنفيذ محاولات انقلاب وتجاوز إرادة الشعب العراقي، لكن هذا لن يؤثر على قرار العراقيين، لأن إرادة الناخب ستكون لصالح الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة بطريقة لافتة. أكد ائتلاف دولة القانون بقيادة نور المالكي أن منصب رئاسة الوزراء سيحدد وسيكتمل فقط ضمن إطار التنسيق وبعيدا عن أي تأثير أو تدخل من أمريكا.
مارك سافايا ممثل ومبعوث دونالد ترامب الخاص لشؤون العراق تجاوز بشكل واضح حد التدخل وطلب بأن يتم اختيار المناصب العليا ووزارات الحكومة المقبلة لهذا البلد بموافقة البيت الأبيض. نستمع إلى الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور وحديثه عن المناصب القيادية العليا في العراق والتي تصر أمريكا على أن تنتخب بموافقة من قبلها.
مارك ساوية يعني الممثل الخاص لترامب يعني حذر كبار المسؤولين في العملية السياسية العراقية، يعني للأسف يعني حذروا من التدخل في اختيار المناصب العليا وسبع وزارات رئيسية في الحكومة المقبلة، ويقول يجب يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي من يجب أن تحدد يعني هذه المناصب السيادية. هذه المناصب السيادية التي تشترط أمريكا بأن تكون بموافقتها هي يعني انتخاب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، حاكم المصرف المركزي، وسبع وزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والنفط. ولا أعلم يعني ماذا سيبقى للعراق يعني من سيادة إذا أرادوا أن يتدخلوا في تعيين هذه المناصب، يعني وماذا تعني الانتخابات وماذا تعني الديمقراطية التي تتبجح بها أمريكا وتقول أنها جاءت بها إلى العراق. طبعا امتناع أمريكا عن تعيين سفير في العراق وتعيين ترامب لمندوب خاص في هذا البلد أيضا يشير إلى المشروع الخطير للبيت الأبيض للهيمنة السياسية والشاملة على العراق. ساوية ينفذ خطة ترامب في العراق التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على القرارات السياسية في هذا البلد. بلا شك ستدخل اللعبة كما في الماضي أمريكا يعني من خلال مبعوثيها الخاصين خلال فترة تشكيل التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يعني بعد تشكيل أو أثناء تشكيل الحكومة حين ذاك سنرى تدخلات فاضحة وعلنية، وستسعى واشنطن لرسم التحالفات السياسية والحكومة المستقبلية في العراق. طبعا إذا استطاعت يعني تريد أن تكون هناك حكومة تتشكل بما يتوافق مع سياسات الولايات المتحدة، ويبقى أن نعرف كيف سيتعامل نواب المجلس الجديد مع هذا التدخل الأمريكي الفاضح.
فاضل نشكر خبير البرنامج الأستاذ مصدق مصدق بور، ونستمع إلى آراء المستمعين حول الانتخابات النيابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. تحياتي لكم وأعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. إن شاء الله سوف تنطلق يوم 11/11 الانتخابات العراقية، حيث سوف يتوجه العراقيون الشرفاء لانتخاب من يمثلهم، وإن شاء الله سوف نكون مع المرجعية الرشيدة ومع ساداتنا العظام، حيث قال السيد علي السيستاني حفظ الله ورعاه انتخب الأصلح، وإن شاء الله سوف ننتخب من يمثلنا، من يدافع عن الإسلام، ومن يدافع عن المجاهدين، ومن يدافع على الشعب الفلسطيني، وننتخب من يقف مع الأخوة في اليمن وفي غزة وفي العراق، وإن شاء الله سوف يكون عرس انتخابي، وسوف ننتخب الأجدر الصدر الذي يمثلنا في البرلمان العراقي عدنان بلشي كاظم العراق الكوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الانتخابات هي موضوع ومن القضايا المصيرية لكل أمة ولكل بلد. صير كل شعب يتعين من خلال الانتخابات. ونحن في العراق أنه هناك مشاكل كبيرة، هناك شبه احتلال للبلد، هناك مؤامرات، هناك تحديات أمنية تحيط بالبلد وفي داخل البلد. فرغم كل الإشكالات الموجودة على الحكومة والحكومة المتقابلة وبعض الكيانات التي تسبب مشاكل للبلد وتضع البلد في مسير خطر، أرى من المهم ومن العقلانية أن أشارك في هذه الانتخابات كي أحمي البلد من كل تلك المؤامرات والخطورات وكل شيء التي يحيط بهذا البلد العزيز، وهو بلد علي والحسين وأهل البيت عليهم السلام. إذن المشاركة واجبة، كما قال العلماء أنه المشاركة في هذه الانتخابات وانتخاب الأصلح. الشرط أن يكون انتخاب الأصلح وليس انتخاب هذا من عشيرتي وهذا صديقي. المواعيد الكاذبة، لأنه الانتخابات البرلمانية هي انتخابات يعني صناعة تشريعات لهذا البلد. والسلام عليكم.
مستمعي الأفاضل، لقد فطنت التيارات السياسية العراقية لا سيما الشيعية إلى هذه اللعبة الأمريكية المتكررة وأعدت له سيناريوهات خاصة. يجب أن ننتظر ونرى. حفظ الله العراق من كل مكروه.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا، جينا من فرات العهد الجاري بالإبا والدار. رايات الفدا صفت والأرواح قد رفت، في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار. رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار. فداك عصايب للحق من شريانها الشاهد، مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
فداك عصايب للحق من شريانها الشاهد،
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء،
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء،
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء،
زينب
يا فاضحة الإرهابي،
زينب
يا يا مقبرة التكفيرين.
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
إنا حصنك زينب يا عزما بنا يلهب، من عند يمين الساق جددنا لك الميثاق. لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا، لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق. ورضاك الحلم وهيبتك أفق الآفاق. تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي، بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي،
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
طاول
لا تنظر خلفك يا ابن الدار،
طاول
واضرب بيقينك في الأشرار.
طاول
كن درعا لأمانة حيدرة في الأخطار.
طاول
بدماك طواغيت الإرهاب.
طاول
من شطروا هامة داح الباب.
طاول
لتظل الحوراء لبرهان الغيرة باب.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم عزتنا المستمعين، ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
راجين أن تمضوا معنا دقائق تتعرفون من خلالها على المزيد من الأهداف الحقيقية لصناعة السينما الأمريكية. تابعونا.
أيها الأحبة، نتحدث في هذه الحلقة عن فيلم نوح للمخرج الأمريكي أرونوفسكي، فيما نشير إلى بعض السلبيات التي علقت بهذا النبي الكريم حسب الفيلم، حيث نراه يشعر بالإشمئزاز الشديد من خطايا البشرية لدرجة أنه يفتن بفكرة أن هذا الجنس البشري لا ينبغي أن يبقى على قيد الحياة. والفكرة الرئيسة المهيمنة على الفيلم هي أنه يستغل عائلته لإنقاذ الحيوانات فقط، وأن البشرية يجب أن تدمر.
إن تصوير الفيلم لشخصية نوح قاتم لدرجة أن أحدا لن يعجب بها، بحيث إن مقارنة هذه الشخصية بالإنسان الحقيقي والرجل المؤمن الموصوف في الكتاب المقدس أمر عبثي وغير منطقي. ففي الفيلم يحاول نوح قتل ابنه حديث الولادة لمنع بقاء الجنس البشري، وعندما يرفع نوح سكينه يرى المشاهدون نوحا في حالة مستهجنة، فجزء منه يشبه النبي إبراهيم والجزء الآخر يبدو مجنونا.
وفي حين أن صور الحرب والعنف والسرقة هي أهم خطايا البشر، إلا أن نوحا يرى أن الخطيئة الأهم هي سوء استغلال الطبيعة، وقد أدين الإنسان لسبب أرضي مادي أحرق من جرائه، وقد حدث ذلك بسبب شكل بدائي من الانتقال إلى مرحلة الصناعة. ونتيجة هذا الانتقال هي مشاهد من آخر الزمان تشبه المشاهد الثلاثية لفيلم ماد المجنون. وقد اعتبرت الأديان الإلهية أن كل ذنوب جيل نوح تتمثل في الشرور والأخيلة الشيطانية والفساد والعنف. وحسب رواية أرنوفسكي فإن الخطيئة الكبرى في زمان نوح كانت القضاء على البيئة والطبيعة وقتل الحيوانات.
ونحن نرى نوحا يشرب في هذا الفيلم نوعا من الشاي المسبب للهلوسة كي يكون بمقدوره سماع أوامر الله، وهو يقابل خلال أحداث الفيلم جده ميتو شالح، وهو الشخص الذي يساعده على أن يدرك أن كارثة عالمية في طريقها إلى الوقوع. وحسب النصوص المقدسة فإن الله تعالى يخبر نوحا بهذه الخطة بشكل مباشر. ومع ذلك نرى في فيلم أرونوفسكي أن جد نوح يقدم له نوعا من الشاي المسبب للأوهام كي يساعده في سماع صوت الخالق.
ونرى في الفيلم المردة الذين يسمون بالحراس يحملون الأشجار لاستخدامها في السفينة، ويدافعون أيضا عن السفينة في مواجهة الجيش الذي يهاجمها. وقد تم تصوير كل ذلك بمؤثرات بصرية وصوتية خاصة، ولكن الأديان الإلهية تقول إن الله أرسل هذه المخلوقات المتمردة إلى جهنم للأرض، ومن المؤكد أنها لم تبعث إلى الأرض لمساعدة البشر. وقد اقتبس أرونوفسكي هذا المفهوم من العرفان اليهودي القديم الذي يفيد بأن الملائكة التي أخرجت من الجنة بعد الخلق حولها الله إلى حجارة وهي تساعد البشر.
وقد أعلن الفاتيكان بوضوح في الصحيفة الرسمية الناطقة باسمه أن هذا الفيلم لا يتطابق مع رواية حياة هذا النبي في الإنجيل، وكان ذلك على أثر المساعي المتكررة للممثل الأمريكي راسل كرو من أجل الحصول على تأييد البابا فرانسيس.
أحبتنا المستمعين، أثارت بعض الاحتجاجات ضد هذا الفيلم في البلدان الإسلامية، وقد أقام محام تركي حملة اعتراض في إسطنبول على عرض هذا الفيلم، ومنعت الكثير من البلدان المسلمة ومنها الإمارات وقطر والبحرين وماليزيا وإندونيسيا عرض هذا الفيلم، واعتبرته متناقضا مع الروايات الإسلامية. كما حضرت جامعة الأزهر في مصر والتي تمنع عرض وجه أي نبي عرض فيلم نوح، ولا يذكر القرآن الذي هو الكتاب المقدس للمسلمين سوى أسماء 25 نبيا ومنهم نوح.
ويعتقد المسلمون أن نوحا صنع سفينته بعد أن أمره الله تعالى بذلك، لأن قومه مالوا إلى عبادة الأصنام وانحرفوا عن عبادة الله الواحد. وفضلا عن ذلك فإنما ذكره القرآن الكريم عن نوح هو وصفه بأنه إنسان في غاية الاستقامة وماض في تنفيذ إرادة الله تعالى بهدف إنقاذ القيم المعنوية في كل من الدنيا والآخرة، كما جاء في سورة نوح من الآية 22 وحتى 28.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، وتعتبر الدراما الملحمية التاريخية الآلهة والملوك من بين الأمثلة الواضحة الأخرى لتحريف الحقيقة، وقد أدى السيناريو الهزيل لهذا الفيلم إلى جانب الإنتاج الضعيف إلى أن يكون الفيلم عادياً بل وربما ضعيفاً. وتتركز الأحداث في فيلم إكسودوس أو خروج الآلهة والملوك على عهد حكم الفرعون رمسيس الثاني، ويعرض هذا الفيلم كيف حرر النبي موسى عليه السلام الإسرائيليين من تسلط فرعون.
ولكن كتاب السيناريو كتبوا القصة على أساس إدراكهم لإنجيل العهد العتيق، وربما كان توظيف الممثلين الإنجليز بدلا من المصريين أكبر خطأ يرتكبه ريدلي سكوت في هذه الرواية المفرغة من الدافع والضعيفة من الناحية السينمائية عن حياة موسى عليه السلام. وهذا الفيلم مشحون كفيلم أرونوفسكي الذي حقق نسبة عالية من مبيعات التذاكر بالأخطاء، بل وحتى الأخطاء التي تصل إلى حد الكفر والإلحاد. فهذا الفيلم يظهر بشكل أجوف الله تعالى على شكل صبي يتكلم مع النبي موسى.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هوليوود الوجه الآخر.
حديثنا حول الأفلام التي تستهدف الشخصيات الدينية سنواصله في الحلقة المقبلة إن شاء الله. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نكمل الحلقة حول موضوع أهمية الصلاة وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، أكيد وذلك حسب فتاوى آية الله السيد القائد الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. ولدينا اليوم شرف بحضور ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
أهلا. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء في خدمتكم.
شكرا لكم. سماحة السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، نكمل سؤال حول هل تقبل الصلاة بدون وضوء؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا أن الوضوء شرط أساسي، وقلنا بمن يجوز له أن يستبدل الوضوء بأمثاله مثل وضوء الجبيرة أو التيمم.
نعم.
وبقي هناك سؤال قد يخطر بالبال، وهو أن الإنسان إذا كان في حالة حرجة مثلا، كان في الماء،
نعم،
كان يسبح في البحر أو مثلا حالة اضطرارية ولا يسعه الوقت لأن يخرج من الماء فيتوضأ على النحو الصحيح، أو كان في حالة لا يمكنه الخروج أساسا من الماء وهو في وسط البحر وقد يطول الوقت،
نعم،
الخروج كثيرا، نعم. في مثل هذه الحالة عندنا قاعدة فقهية تقول أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أي إذا تعسر جزء أو شطر من العمل العبادي وما أمر الله به، فإن هذا المتعسر لا يمنع من الأجزاء المتيسرة، فعليك أن تقوم بالجزء المتيسر وتكتفي به، أو إذا أمكن على النحو الممكن.
يعني هذه قاعدة أساسية.
قاعدة أساسية.
نعم.
بالنسبة إلى الوضوء في هذه الحالة ما عندنا حال شيء معسور. لماذا؟ لأن غسل اليدين، الوجه واليدين، هذا لا يشترط فيه جفاف الوجه وماذا؟
اليدين.
نعم. فإذن نتوضأ، نأخذ من الماء بالقدر الممكن، وطبعا هنا يمكننا أيضا الوضوء الارتماسي وهو وضع الوجه مرة دفعة واحدة في الماء.
نعم.
وكذلك اليدين وهو بإدخال اليد كاملة في الماء وإخراجها، وأن ننوي غسل اليد اليمنى مثلا، وكذلك اليد اليسرى ونية هذا الغسل، ثم نمسح بها الرأس إن كان جافا أو أمكن تجفيفه مثلا بطريقة ما. لا، أنا ما بدي مثلا أوضح أنه ممكن أو لا ممكن، أنا أطرح الفرضية.
نعم.
إن إذا أمكن فعليه أن يجفف رأسه ثم يمسح، وإذا لم يمكن وبطبيعة الحال لا يمكن، فيمسح برطوبة اليد رأسه وثم الرجلين على ما يمكن، وهذا يكفيه ويجزيه من الوضوء. هذه الحالة الاستثنائية التي قد تحدث، ومن المناسب أن نعرف أمثال هذه الحالات وأحكامها.
جيد. هل أو متى يجوز للمريض أن يصلي جالسا؟
نعم، المريض إذا كان مرضه يمنعه من القيام تماما، يعني مريض مقعد لا يستطيع أن يحرك رجله يده أو جسمه، وأمره الطبيب أساسا بأن لا يتحرك مثلا، أو لا يقدر أساسا على الحركة، مثل هذا يجوز له أن يصلي بالحالة الممكنة، يعني بأقرب ما يشبه الصلاة الصحيحة.
نعم.
أقرب ما يمكن. نعم. هذه نفس القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. مثلا إذا أمكنه أن يقوم دقيقتين فيقوم ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام يدخل في الصلاة، وعندما تعسر عليه يستمر في الصلاة جلوسا مثلا،
نعم،
أو مستلقيا حسب، نعم، ما أمكنه. ثم في الركوع بعد قراءة السورتين هناك أيضا يسمى القيام المتصل بالركوع.
نعم.
هذا القيام المتصل بالركوع أيضا من الأركان حسب، نعم، فتاوى الفقهاء. لذلك إذا أمكنه فعليه أن يقف ثم يركع ثم يرجع، إذا أمكنه أي واحد من هذه فالأولى أن يقوم به. إن شاء الله التكملة أعطيها.
نعم. شكرا لكم. اسمح لي بفاصل ونعود. طيب. إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا، وقبل الفاصل كان يتحدث سماحة السيد حول هل متى يجوز للمريض أن يصلي جالسا. نكمل سماحة السيد، لكن هناك سؤال، هناك في حالة يعني مثلا وجع الرأس، يعني بعض الأشخاص يصلون على جلوس، هل يجوز ذلك؟
إذا كان هذا الوجع ينتهي إلى ضرر جسيم معتنى به، حتى ولو لم يكن الطبيب هو الذي يشخصه، هو الشخص يشعر بأن هذا الألم سيحرجني وسيوقعني في ضرر معتنى به، إذا أطمأن بهذا الضرر فله أن يستبدل القيامة بالحالة مثلا الجلوس، وإذا لم يستطيع الجلوس يستبدلها بالاستلقاء، ويومي بالنسبة إلى السجدتين والركوع وأمثالها. لكن إذا لم يكن هكذا، مجرد ألم وصداع نصاب به غالبا، هذا لا يمنع، هذا يجب على الإنسان أن يتحمل هذا المقدار من الوجع ويصلي، أو يستعمل ما مثلا يستعمل حبوب مهدئة ثم يصلي، يعني ليس مجبرا على أن يصلي في أول الوقت أو في عند بروز هذه الحالات الأوجاع وأمثالها، له أن ينتظر، فإذا زال الألم فيصلي حسب المفروض عليه وهو القيام وأمثاله.
هو مزمن على ما يبدو، يعني بعض الأشخاص يكون بلي. وجع الرأس مزمن
قد يكون
يعني.
نعم قد يكون هكذا، قلنا الملاك أن الضرر يكون جسيما، مثلا الدكتور الأخصائي المعتمد الذي نعتمد على قوله وليس مجرد أي دكتور، مثل هذا يقول لنا هذا الوجع يضرك جدا ضررا جسيما فادحا وأمثالها، فمثل هذه التوصية نستطيع أن نكتفي بها، وبذلك نستبدل القيامة بالجلوس مثلا،
أو ربما هو يشخص نفسه المريض.
قلنا نعم نعم، قلنا أنك أنت عرفت، في بعض الحالات الإنسان نفسه يستطيع أن يشخص أن هذا الألم سيقضي عليه، لذلك يستطيع. طبعا المسألة دائما فيها شرط، أنك لا تتوقع أن هذا الوجع سيزول إلى آخر وقت الصلاة، فإذا توقعت أنه قد أستريح ساعة ثم يزول هذا الوجع فتنتظر إلى أن يزول الوجع ثم تصلي، إذن المهم أن نقوم بالواجب كما أمرنا به، فإذا لم نتمكن من القيام بأصل العمل وفي إلى نهاية الوقت أيضا لم يسعنا، هنالك نستبدله بالجلوس وأمثاله.
نعم، وأيضا هناك يعني مش في وقت الوجع، يعني عندما يسجد يعني يحصل الوجع في رأسه،
يعني يستطيع أن يذكر، هو ذكر السجدة مثلا 4-5 كلمات يتلفظ بها ويقوم بسرعة، إذا استطاع هذا المقدار فعليه أن يقوم به، وإذا لا بعد كان الأمر محرج جدا فيومي بالنسبة إلى السجدة مثلا، يومي بالإيماء والإشارة.
ما هي أكثر خطأ يضع فيه الناس في الصلاة يعني برأيكم؟ ما هي؟
يعني هذا بده استقراء للرأي العام، لكن بشكل عام كمثلا نظرة عابرة أو استطلاع شخصي، أنا مثلا أرى أن الناس كثيرا ما لا يعرفون ولا يميزون الواجبات في الصلاة من المستحبات.
نعم،
والفرق بين الواجب والمستحب أن الواجب مفروض عليك ولا تستطيع تركه عامدا، أما المستحب فتستطيع أن تتركه عامدا. نعم قيمة الصلاة تقل، التقرب إلى الله بهذه الصلاة يكون طبعا أصعب إذا لو صح التعبير، يعني كلما ازدادت الإنسان في أداء المستحبات، المستحب مستحب عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، يعني سبحانه الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تفعل كذا وتفعل كذا، وأن تقنت وأن مثلا تذكر هذه الأذكار المستحبة في الصلاة. كثيرا ما أجد أن الناس لا يميزون بين المستحبات والواجبات، مثلا أبدأ ببعض المستحبات ولو وسعنا الوقت أستمر فيها.
مثلا نجد دقيقتين.
طيب. مثلا نجد أن البعض يتصور أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب، فإذا لم يرفع يده وكأن الصلاة لم تبدأ، ليس نعم. كذلك رفع اليدين مستحب جميل. الواجب هو تلفظ عبارة تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر. وكذلك البعض نجد أنهم يتصورون أن النية ما يتلفظه الإنسان قبل الصلاة، مثلا يقول أنوي صلاة الظهر 4 ركعات قربة إلى الله تعالى،
لفظ
أي لفظ نعم. يتصور أن النية هي اللفظ، كلا نعم. النية هي ما يخطر بقلبك عندما تريد أن تقوم بفعل، مثلا أنا أرفع هذا الكأس ولا أتلفظ بشيء، لكن نيتي ماذا؟ أن أشرب الماء الذي فيه، هذه هي النية. وكذلك في الصلاة مبادرتي إلى محل الصلاة ووضوء، هاي كلها تبين أن في باطني نية على مباشرة الصلاة، مثلا صلاة الظهر ثم صلاة العصر، هذه لا تحتاج إلى إبراز. نعم قد يبرزها أحد بألفاظه، هذا يكون أفضل من حيث اطمئنانه بما يريد أن يقوم به، لكن النية لا تحتاج إلى تلفظ، هذا أيضا من المستحبات، وإذا ذكرها كان أفضل، وإذا لم يذكرها لم يكن هناك مانع ولا يخل ذلك بالصلاة.
جيد، سمحت السيد، نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لضيفنا وشكرا لكم على شرحكم الواضح، وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة،
فهناك العجل بحالك الردى إشراقة السر صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضرا صدقوا القسما
صدقوا القسما القسما
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويقصف وينسف منازل في قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق في بنت جبيل والبقاع بجنوب وشرق لبنان. إصابات في صفوف المواطنين جراء اعتداء المستوطنين في نابلس بالضفة، وحماس تعتبره مخططا للضم والتهجير. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد فلسطيني بقصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواسي جنوب القطاع. كما شنت طائرات الاحتلال غارات على مدينتي غزة وخان يونس، وذلك ضمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قوة الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير مباني سكنية ومنشآت شرق مدينة غزة. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. أعلن مجمع ناصر الطبي في غزة أنه استقبل اليوم جثة من 15 شهيدا كانت محتجزة لدى الاحتلال، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين. وتعد هذه الدفعة السابعة من جثامين الشهداء التي يتسلمها الجانب الفلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي. منظمة الأدلة الجنائية في غزة أعلنت أن الفرق المختصة لاحظت أثناء المعاينة الظاهرية لعدد من الجثامين وجود شقوق جراحية وخياطة تمتد من الصدر إلى البطن، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تثير الشكوك حول أسباب إجراء تلك العمليات على الجثامين. أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيع